الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الاهتمام بمعرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأذكار وغيره من الأمور المهمة حتى يتعبد الإنسان بما يقربه من الله عز وجل. وباب الأذكار باب مهم، سواء ذلك في أذكار الصلاة وأذكار الصيام وأذكار الحج وأذكار السفر وأذكار المرض، فالإنسان بحاجة أن يتعلم كيف يذكر الله وكيف يدعو الله حتى يقيه الله عز وجل شرور الجن والإنس وشرور النفس وشرور الهوى. والله عز وجل كما تعلمون يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار، ونحن اليوم في الحديث 11 بعد 400، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعها هكذا. ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته في الأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، إريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وهذه في الجراحات وفي البثور وفي غيرها مما يقع في بدن الإنسان، أن الإنسان يبلل يده بالريق ثم يضع فيها شيء من التراب والعكس، ثم يضعه على المكان الذي يتألم ويأتي بهذا الحديث بسم الله، فإن لبسم الله عز وجل أثر عظيم في الدواء وفي الحفظ. قال: وفي رواية: تربة أرضنا وريقة بعضنا. قال: قلت: قال العلماء معنى بريقة بعضنا أي ببصاقه، والمراد بصاق بني آدم. قال ابن فارس: الريق ريق الإنسان وغيره، وقد يؤنث فيقال ريقة. وقال الجوهري في صحيحه: الريقة أخص من الريق. قال: وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث فيه من الفوائد أنك إذا عدت مريضا لا بأس أن تضع يدك على المكان الذي يألم من جسده أو على بعض جسمه ثم تدعو له، ففي ذلك فوائد. الفوائد الأولى أن المريض يستأنس بالزيارة، وهكذا إذا رأى شيئا من الشفقة. الأمر الثاني أن المسح باليمين، وذلك لكرامتها. الأمر الذي يليه أنك تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه ربوبيته للناس، وهكذا باسمه الشافي أن يشفي المريض. قال: وفي رواية: كان يرقي يقول: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. قال: قلت: معنى لا يغادر أي لا يترك، والبأس الشدة والمرض. فهو يدعو الله عز وجل بشفاء لا يبقي مرضا ولا أثر من المرض. قال: وروينا في صحيح مسلم رحمه الله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده ألم لا يدري ما مصدره، لكن قد وجد أثر الألم وشدة الألم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة تكرر في مواطن كثيرة، مرض شديد. الآن لو جئت إلى كثير من الأطباء أو إلى كثير ممن لا يعرف عظم الأذكار وتقول له قل بسم الله، يقول هذا المرض ما له دواء، هذا المرض ما له علاج. ما من مرض إلا وله علاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داء إلا له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فهذا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال استخدم كذا أو استخدم كذا، مع أنه ربما لدله على بعض الأدوية، لكن دله على أعظم دواء وهو التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله، وتكون موقنا بذلك، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان: ففعلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن ليس لي بأس، أذهب الله عز وجل عنه المرض. وفيه التوسل بعزة الله عز وجل وبقدرته النافذة. قال: وروينا في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وشفى الله عز وجل سعد، استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيا أخوة، حتى لو عملنا الأسباب القدرية من التداوي وغيره، ينبغي ألا ننسى الأسباب الشرعية من الدعاء والذكر والرقية بالقرآن والسنة، فإنها من أعظم الأشياء. قال: وروينا في سنن أبي داود الترمذي بالإسناد الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، أي ما زال له فسحة في العمر، فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أإلا أعاذه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. لا يقول يشفيك، كلمة يشفيك معناها يهلكه. قالوا: دخلت امرأة على الشافعي فكانت تقول له: الله يشفيك. قال: اللهم بقلبها لا بلسانها. فهذا الحديث تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، بفتح الياء، إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث حسن صحيح على شرط البخاري. قال: قلت يشفيك بفتح أوله. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قال: وروينا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. قال: لم يضعفه أبو داود. قلت: فيه ابن لهيعة ضعيف، وحيي بن عبد الله كذلك ضعيف، فالحديث لا يثبت. قال: قلت: ينكأ بفتح أوله وهمز آخره، ومعناه يؤلمه ويوجعه. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كنت شاكيا فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت وجعا، كنت مريضا، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني. إن شدة الألم كان يتألم من المرض، فقال: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخرا فارفعني، وإن كان بي بلاء فصبرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجله وقال اللهم عافه أو اشفه شك شعبة وهو بمعنى واحد اللهم عافه اللهم اشفه. قال فما اشتكيت وجعي بعد. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فيه عبد الله بن مسلم وهو محتمل للتحسين فلا بأس إذا حسن. قال وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. سبحان الله كم من أذكار أنت تتكلم والله عز وجل يرد عليك. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وهنا إذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. قال الترمذي حديث صحيح حديث حسن. الحديث في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه ولعله من طريق غير الطريق الذي صحح عنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. ومما يدل على ذلك أن الشيخ الألباني أيضا رواه حديث أبي سعيد كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور ينتظر أن يؤذن له فينفخ فيه. وقد خرجه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مصححا له ومحتجا به من غير طريق عطية العوفي. قال وروينا في صحيح مسلم وكتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت أي هل مرضت هل تشكو من شيء؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. انظر إلى هذه الكلمات الجامعات بسم الله أرقيك أي أن رقيتي هذه أستعين بالله عز وجل فيها وتوسل إلى الله أن يشفيه من كل شيء يؤذيه من كل شيء من الحمى أو من العين أو من شر الحاسد أو من أمراض البطن أو غير ذلك ومن شر كل ذي نفس ومن شر كل نفس. فإن النفوس لها شرور حتى نفوسنا. الإنسان قد يعين نفسه وقد يصيب نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي أو عين حاسد أعوذ بالله من شر عيون الحاسدين. يجتمع خبث الحسد مع عين الحاسد مع الجني فيصيب الإنسان ربما بمرض أو بذهاب نعمة. لكن الإنسان عليه أن يستخدم الرقية الشرعية. قال وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا الرجل الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله قال بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن دعا على نفسه بالموت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالعافية وهو دعا على نفسه بالموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن. فالإنسان لا يدعو على نفسه بالموت ولا يدعو على أبنائه ولا يدعو على أهله بل يدعو لهم بالخير. وقوله لا بأس طهور إن شاء الله ليس فيه استثناء في الدعاء وإنما هو إخبار أن يجعل الله في هذا المرض طهارة من الذنوب وتكفير للسيئات. قال وروينا في كتاب السنة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود وهو محموم أي به حمى فقال كفارة وطهور. حديث حسن بالذي قبله يكون صحيح. قال وروينا في كتاب الترمذي ابن السني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو. هذا لفظ الترمذي. هذا حديث ضعيف جدا في سنده عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن عبد الرحمن. وقيل في هذه السلسلة ما اجتمعت في حديث إلا كان مما صنعته أيديهم. لكن قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد المريض وضع يده عليه. قال وفي رواية ابن السني من تمام العيادة أن تضع يدك على المريض فتقول كيف أصبحت أو كيف أمسيت. قال الترمذي ليس إسناده بذاك ضعيف فيه القاسم بن عبد الرحمن. قال وروينا في كتاب ابن السني عن سلمان رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال يا سلمان شفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك. كلماته جميلة ولكنه ضعيف في سنده أبو خالد الواسطي وهكذا زازان أبو يحيى الفتاك. قال وروينا عن عثمان رضي الله عنه قال مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فعوذني يوما فقال بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد. فلم أستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال يا فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال يا عثمان تعوذ بها فما تعودتم في مثلها. في حفص بن سليمان الأسدي متروك. بهذا انتهينا من هذا الباب الذي رصده المصنف رحمه الله تعالى لبعض ما يقال عند زيارة المريض وعيادته، واستفدنا أحاديث ثوابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستفدنا أيضا بعض الأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ثابتا عملنا به، وما لم يثبت عرفنا ضعفه حتى نتقيه. والسبب الذي جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى يأتي بمثل هذه الأحاديث الضعيفة أنه اعتمد على تصحيح أبي داود وهكذا على تحسينات الترمذي وربما على ما ذكره ابن السني، وإلا لو عاد إلى رجال السند لحكم عليهم بما حكم عليها غيره، فهو من أئمة الحديث وعنده باع وشرح صحيح مسلم. والحمد لله رب العالمين.